بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فروى البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. إنما العلم بالتعلم. والعلم نعمة ومنة من الله عز وجل وفضل، ولكنه درجات وقدرات وهبات من الله عز وجل. ومعنى أننا نقول العلم وندعو إلى العلم ليس معنى هذا أن كل الناس سيكون علماء، لأن العالم هو الرأس وباقي الناس هم الجسد، ويستحيل أن يكون رأس بلا جسد أو جسد بلا رأس. وقد يكون هناك أمور أخرى، لأن بعض الناس قد يعجز عن طلب العلم ويتعسر عليه، ولكن قد يفتح الله عليه أبوابا من الخير مع الارتباط بأهل العلم وسؤالهم، فعند ذلك قد يكون أيضا في أعلى الدرجات. ولذلك صح أن الإمام مالك رحمه الله أرسل إليه عبيد الله ابن عبد الله العمري يعيب عليه أنه منشغل بالعلم ولم يهتم بالعبادة، لأن عبيد الله هذا كان من العباد، فعاب عليه هذا، فأرسل له مالك جوابا على رسالته وقال: يا إمام، إن الله عز وجل قد فتح عليك بابا من أبواب العبادة، وفتح علي بابا من أبواب العلم، وليس ما أنت فيه دون ما أنا فيه، ولا ما أنا فيه دون ما أنت فيه. وقد يفتح الله عز وجل على العباد أبواب، فكل يلزم بابه، ودعني فيما أحسنه وما أنا فيه. فبعض الناس قد يفتح الله له باب العبادة، المحافظة على الصلوات وقيام الليل وغيره، وبعض الناس قد يفتح الله عليه باب الصيام ويجد ويجتهد فيه، بعض الناس قد يفتح الله عليه باب النفقة الإنفاق، بعض الناس يفتح الله عليه باب قضاء حوائج المسلمين، إلى غيرها من أبواب الخير. فليس معنى كلامي أن العلم هو السبيل الوحيد لدخول الجنة، أو أن الناس جميعا يكون علماء، هذا يستحيل ولن يكون هذا أبدا. لكن بالنسبة للعلم هو درجات، لأن أيضا يجب على الإنسان ألا يحرم نفسه من قسط من العلم. فأعلى الدرجات هو أن تتفرغ تفرغا كليا للعلم، وهذا يعد من أعسر ما يكون، أمر صعب جدا، لأن بعض الناس طبعا لا يصبر على الزوجة والأولاد والنفقة والمعاش وغيرها. لكن لو وجد السبيل، ولذلك نرى أن في العصور الماضية أن الأمة كانت تسعى في نشأ العلماء، كان الخليفة والأمراء هم الذين يقومون بقطع أشياء لهؤلاء العلماء. حتى إلى الآن لو ذهبنا إلى القاهرة نرى أن مصر القديمة قد يكون نصفها تماما وقف لطلبة العلم بالأصل، يعني السيدة زينب الحي كاملا بلا استثناء، ما بين السيدة والحسين كل هذه الأراضي والعمارات والمباني وقف لطلبة علماء الأزهر، فكانوا يقفون وقوف لطلبة العلم من أجل أن يتفرغوا للعلم. وكذلك كان في جميع بلاد المسلمين، يعني أذكر حينما كنت في اليمن كنت أرى أراضي كانوا يسموها وقف على أرض الحرمين لطلبة العلم بأرض الحرمين. بل العجيب أنه في الجزائر والشام بعض الأراضي وقف على أيضا طلبة علماء الأزهر. وكنت قرأت في إحدى الجرائد منذ أكثر من 10 سنوات بطلب أن مصر يعني تطلب أن هذه الأوقاف يعود ريعها على الأزهر كما كانت من قبل. فهذا رقم واحد اللي هو التفرغ الكلي، وقلنا هذا يعد من أصعب الأمور. الطبقة الثانية وهو أن الإنسان يجمع بين الحرفة أو الوظيفة أو العمل وطلب العلم، وهذا ليس بصعب. يعني الإنسان لما يعمل نصف مثلا 8 ساعات أو 7 ساعات مع الجد والاجتهاد في باقي اليوم لتحصيل العلم الشرعي، هذا لا يمنعه. وهذا بفضل كثير من الناس قد من الله عليهم بين العمل الدنيوي وبين العمل الأخروي. المرحلة الثالثة من طلب العلم وهو إنسان ما له قدرات علمية، ما له قدرات علمية، لكن ممكن يقرأ في بعض الكتب أو يسمع بعض المشايخ أو بعض أهل العلم، وهو يعود إليهم ويسألهم ويستفسر ويعرف ما يقيم به دينه، وهو يواظب على هذا، وهذا أيضا يعد أيضا من جملة من يتعلمون. لكن الإنسان يظل جاهل لا يعرف شيئا عن العلم إطلاقا فهذا مذموم. يعني لو قست قليل جدا من العلم والمواظبة اليومية مع السؤال واستفسار أهل العلم فهذا سبيل لبلوغ الغاية. إنما العلم بالتعلم، كل ما الإنسان في ممارسة وفي مواظبة وكل يوم تحصل جديد ستحصل قدرا من العلم. وإنما الفقه بالتفقه، العلم منا ولكن له أسباب، والفقه منا ولكن له أسباب. سلم يبدأ يسعى ويعرض المسائل ويطرحها على العلماء وأقوال العلماء في هذه المسائل وغيرها، سيصبح فيما بعد فقيها إن شاء الله. وإنما أنا قاسم، وذلك من اسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبا القاسم. قاسم أي يقسم الناس بالنسبة لما من الله عليه إلى درجات، لأن ميزان العلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ميزان الإيمان هو النبي صلى الله عليه وسلم، ميزان الاتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما على الشخص في العلم الشرعي من حفظ لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى الدرجات، فالميزان هو النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعطي يهب لمن يشاء المنة في بلوغ الغاية من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه الطائفة قال العلماء هم أهل الحديث، وقد يكون هذا إجماع العلماء. قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال علي بن مدين هم أهل الحديث، وقال البخاري هم أهل الحديث، أكاد يكون شبه إجماع. قال النووي وقد يكون هم أهل الحديث وفيهم أهل الفقه والمجاهدون في سبيل الله والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر إلى آخره. طيب، هذه المسألة قد يتعسر فهمها على الكثير لو قلنا بأن الفرقة الناجية هم أهل الحديث وأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فإن أهل الحديث يعدون على الأصابع، بل ربما ترى أن في الأرض قد لا يكون إلا 5 أو 6 من العلماء، فكيف يكونون هم فقط الناجون؟ الجواب هم رؤوس الناس والناس تبعا لهم، فمن كان معهم على الطريق فهو معهم وخلفهم يلحق بهم ويسير على نهجهم، فهم جميعا ناجون. فلو قلنا أن ربان السفينة نجا، أو أن ربان السفينة قاد السفينة من مكان كذا إلى مكان كذا، هل يعني هذا أن الذي نجا بمفرده هو ربان السفينة، أو أن الذي سار بالسفينة هو وحده، أم من معه أيضا ناجون ومن معه أيضا يصلون إلى المكان الذي سيصل إليه ربان السفينة؟ هو هكذا. ولذلك معنى الحديث أن العلماء هم الرؤوس، هم الذين يقودون الناس من الضلالات والفتن والأهواء وغيرها من طرق الهلكة إلى طريق النجاة، فمن سار معهم ونحى نحوهم فهم الناجون، ومن خالفهم وشط عنهم فهم الهالكون والعياذ بالله. ولذلك لا يحار عقلك حينما تسمع أن قول العلماء قطبة هم أهل الحديث، فتحتاج إلى تأويل وتحتاج إلى تحريف النص عما قال به أهل العلم وعما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كما قلنا إن العالم هو الميزان، هو المقياس الذي به يحدد الحق من الباطل، فمن كان خلفهم على الحق فهو ناج، ومن حاد عنهم إلى الباطل فهو الذي يهلك والعياذ بالله. ولا تزال طائفة، طبعا هذه الطائفة لا يشترط لها التمكين، على الحق ظاهرين، الظهور ليس معناه التمكين، إنما الظهور أنهم ثابتون على الحق من البداية إلى النهاية. لأن في كثير من الناس اليوم يتقلب من مذهب إلى مذهب، ومن فكر إلى فكر، ومن عقيدة إلى عقيدة، ومن اتباع إلى اتباع، يتقلب ويتنقل، حتى نرى الكثير ربما يكون هذا ديدنه، إما أن يكون ثابتا على الحق 100%، وإما أن يكون متقلبا بين الحق وبين الباطل، وإما أن يكون على الباطل. فالزم الجادة وكن من الناجين، أثبت أحد على الحق. فلا زالوا طائفا على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، حتى ولو كنت بمفردك. ولذلك وقع موقف طريف، أحد التابعين سمع ابن مسعود يقول لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين إلى الحديث، هذا الحديث ساقه ابن مسعود، ثم قال إلزم الحق ولو كنت بمفردك. فقال عجبا لكم يا أصحاب محمد، تطلبون الجماعة وكونوا مع الجماعة ثم تقولوا إلزم الحق ولو كنت بمفردك. فقال كنت أظنك من أعقل الناس، إن الحق من كان عليه ولو كان بمفرده. وكما قلنا في صدر الحديث، الحق ده مش بالأهواء، لأن كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقدر المتابعة، بقدر بلوغك الغاية، بقدر السفول والنزول، بقدر النقص. ليس ميزان الحق لا فلان ولا علان ولا كيت وكيت وكيت، الحق بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على ما كانوا عليه اتباعا كاملا، فهذا الحق. نزل الاتباع يبقى ينزل الايه؟ الميزان والمقياس بالنسبة لدرجتك في هذا الاتباع. فهذه الطائفة وهذه الفئة منصورة، حتى ولو خذلها الناس، حتى ولو حاد الناس جميعا عنهم، فهم باقون يقيمون الحق ويدلون على الحق حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا تبعا لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.